آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب الاستطابة. عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وعن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. ذكرنا أيها الإخوة مسألة استقبال القبلة بالبول أو الغائط. إذا أراد المسلم أن يستنجي، أن يذهب للخلاء، سواء في صحراء، في مكان ليس فيه بنيان، صحراء، أو كان في بنيان مثل المراحيض اليوم في بناء، فهل يجوز له أن يستقبل القبلة في بوله أو غائطه؟ يعني وهو في حال الاستنجاء، هل يجوز أن يكون تجاه القبلة أو لا يجوز؟ لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجه وأن يستقبل القبلة ببول أو غائط. فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. فمن العلماء من منع في البنيان وفي غير البنيان كما بينا، منع حرام، قال في البنيان وفي غير البنيان. وهذا قول أبي أيوب الأنصاري، قول مجاهد وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد كذلك في رواية عنه رحمه الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك في الصحراء وفي غيرها، وبعضهم قال لا يجوز الاستقبال، إنما يجوز الاستدبار، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو إحدى روايتين عن أبي حنيفة وعن أحمد، ورجحه الشيخ رحمه الله، قال الاستقبال لا يجوز، استقبال القبلة ببول أو غائط، سواء في بنيان أو في صحراء، يعني في المراحيض اليوم، لا يجوز أن واحد يتجه جهة القبلة ببول أو غائط. كذلك في الصحراء لا يجوز أن يستنجي جهة القبلة، لا يجوز أن يستقبل القبلة، ولكن أن يستدبرها فإن هذا مكروه، والأولى أن لا يفعل، لكن ليس محرما مثل استقبال القبلة. استقبال القبلة ببول أو غائط محرم، لا يجوز، لنهي عليه الصلاة والسلام، النهي يفيد التحريم، لا تستقبل القبلة ببول أو غائط. لكن هنا قال ولا تستدبروها، قالوا النهي مصروف عن بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه عبد الله بن عمر قاعدا يقضي حاجته، قاعدا لحاجته، وهو وقد رقي على رقبيت أخته حفصة رضي الله عنها، والنبي يقضي حاجته بين البنيان، فرآه مستقبل الشام مستدبر القبلة. طبعا رؤية ابن عمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته وقعت اتفاقا بغير قصد لذلك، يعني هو لم يتعمد أن يصعد الدار ثم ينظر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقضي حاجته، لا، لم يتعمد هذا، لكنها وقعت اتفاقا بغير قصد، رقى بيت أخته حفصة وإذا هو يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته، لمح ولمحة سريعة، وإذا هو جهة البيت، جهة بلاد الشام، مستقبل الشام، مستدبر القبلة. وآخرون قالوا أيها الإخوة، وهو تعليل قوي أيضا لبعض العلماء، قالوا هذا الاستدبار حملوه على الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا النبي نهى، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. طب هو استدبر؟ قالوا هناك أشياء خاصة به عليه الصلاة والسلام، خاصة به، والذين خصصوا الاستدبار قالوا هناك في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نستقبل القبلة ببول، قال جابر فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، رواه أبو داود والترمذي، وحسن بعض أهل العلم هذا الحديث وبعضهم تكلم في إسناده، لكن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نستقبل القبلة ببول، ثم بعد ذلك هو يستقبلها، هو يفعل ذلك. فجمع من أهل العلم حملوا هذا الفعل أنه من النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط أنه خاص به، أما الأمة فقد نهاهم نهيا صريحا لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. فهذا القول قوي، والقول الذي قبله الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا فيه وجه أن هذا نهي عن الاستدبار دون الاستقبال، هذا نهي عن الاستقبال دون الاستدبار، والله تعالى أعلم. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فكنا ننحرف ونستغفر الله، ننحرف عن القبلة ونستغفر الله لما كان البنيان، لما كان البنيان. طبعا لا يحرم استقبال بيت المقدس ولا استدبار بيت المقدس بالبول أو الغائط، لأنه كان قبلة المسلمين، فالبعض يقول هو كان قبلة المسلمين، فلا إذا لا يجوز أن نستقبله ببول ولا غائط من جهة بيت المقدس ببول أو غائط أو أن نستدبره، لا يحرم هذا، وهذا يحتاج إلى دليل. كذلك هناك أشياء ذكروها، مثلا كره بعض أهل العلم كمالك وابن حبيب من المالكية كرهوا الجماع مستقبل القبلة، كرهوا أن يجامع أهله أن يأتي أهله وهو مستقبل يعني جهة القبلة. ومذهب الشافعية والأحناف الجمهور والأحناف والحنابلة أنه يجوز له أن يجامع جهة القبلة يعني مستقبل القبلة للفرق بينهما، لأنه لا يوجد دليل صريح. قالوا إذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط في الاستنجاء، فقالوا كذلك في الجماع، فهناك نهي أن يكون جهة القبلة، وهذا لا دليل عليه، وهو قول ابن حبيب من المالكية قال مكروه، والصواب أنه جائز، لأن التحريم إنما يثبت بالشرع وليس بآرائنا. إذن هذه المسألة إذن يجوز على أي حال، لكن مثلا أن يثقل تجاه القبلة، ورد حديث نقول يحرم أن يثقل تجاه القبلة، يحرم. والذين أخذوا يلقوا فعلا بالقول وهو قول الجمهور بتحريم استقبال القبلة ببول أو غائط، كذلك استدلوا باستدلال آخر اللي هو من باب الأولى، ألا وهو حديث ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي صاحب النخامة في القبلة وهي في وجهه يوم القيامة، الذي يتنخم، وقال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. من تفل تجاه القبلة، تفل تجاه القبلة جهة القبلة، جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. والحديث رواه الإمام أبو داود وعن حذيفة رضي الله عنه، رواه أبو داود وابن خزيمة عن حذيفة رضي الله عنه. إذن حتى أن يدخل تجاه القبلة، يدخل جهة القبلة لا يجوز، الذي يدخل جهة القبلة يأتي يوم القيامة وتفلته بين عينيه. فقالوا أيضا بقياس أولى، قال لك إذا تفل تجاه القبلة لا يجوز، فما بالك بالبول أو الغائط تجاه القبلة؟ إذا تفل تجاه القبلة لا يجوز، جهة القبلة لا يجوز، فما بالك بالبول أو الغائط؟ فاستدلوا من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى. قال عليه الصلاة والسلام قال: لا تستقبل القبلة، أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا. في حديث سلمان الأول نعم نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، قال: أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي باليمين، يقولون اليد اليمنى. وفي باب سيأتي باب النهي عن الاستنجاء باليمين، اليد اليمنى تصان عما يستشنع ويستبشع، عما يستشنع ويستبشع، فالاستنجاء يكون باليسرى، إزالة الأذى يكون باليسرى. كذلك يكون مثل الذكر أثناء الاستنجاء كذلك باليسرى، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: لا يمسكن، أنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وسيأتي شرح هذا الحديث وهو في الباب الذي يليه، حديث في صحيح مسلم، حديث في صحيح مسلم. إذا قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، إذا لا يستنجي باليمين، لا يزيل الأذى عنه باليد اليمنى، وكذلك لا يمسك ذكره باليمين وهو يبول، لا يجوز له أن يمسك ذكره باليمين. وهذا النهي على التحريم كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني والإمام ابن حزم رحم الله الجميع قال هذا النهي للتحريم، يعني حرام أن يمسك ذكره بيمينه، حرام أن يستنجي باليمين، لا يجوز، لا يجوز أن يستنجي بيمينه، بل يجب عليه أن يستنجي أو أن يمسك ذكره بشماله. ولذلك كان عثمان يقول ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله، هذا من الأدب. ويقول علي بن أبي طالب يميني لوجهي وشمالي لحاجتي، اليد الشمال لقضاء حاجتي. وقال أبو العالي رفيع بن مهران وكان من المعمرين عمر قال ما مسست فرجي بيميني منذ 60 سنة، ما مسست فرجي بيميني منذ 60 سنة. فإذا لا يجوز مس الذكر أثناء الاستنجاء باليمين، حرام. طب غير الاستنجاء، قال بعض أهل العلم ذكروا أحاديث بذلك أو أقوالا بذلك وقالوا هو مكروه، بخلاف مس الذكر أثناء الاستنجاء باليمين فهذا حرام، أما غير حال الاستنجاء فأن يمسه باليمين فهو مكروه والله تعالى أعلم. على العموم أي طيبات تفعل باليمين، أي طيبات، يأكل باليمين، يأخذ باليمين، يعطي باليمين، دخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وهكذا أي شيء طيب يفعل باليمين. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، طهوره يعني للوضوء، تطهر الوضوء، لواحد يتوضأ يبدأ باليمين، يغتسل يبدأ بالجهة اليمنى، قال لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما به من أذى، لخلائه وما به من أذى. إذن لا يجوز أن يستعمل يده اليمنى في الاستنجاء، لا يجوز أن يزيل الأذى بالاستنجاء. طب يستعملها إذا كان يستنجي أي يستجمر بحجر، يحمل الحجر لا بأس، لا يحمل لا بأس، بده يدخل الخلاء يحمل إبريق باليمين مش مشكلة، لكن الذي يزيل الأذى اليد التي تزيل الأذى إنما هي اليد اليسرى، اليد التي تزيل الأذى اليد اليسرى. ثم قال نهانا أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، إذا استجمر فليستجمر وترا، من توضأ فلينتثر ومن استجمر فليوتر، مر بنا هذا الحديث. إذا 3 أحجار في الاستجمار. وقال بعض الشافعية لا يجزي أقل من 3 أحجار، لا يجزي أقل من 3 أحجار. والصحيح والله أعلم أنه يجزي حجر له 3 جهات، وفي أنه في رواية ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. فأهل العلم قالوا نعمل المعنى، لو استنجى بحجر واحد له 3 جهات، استنجى بهذا الحجر له 3 جهات، أجزأه ذلك، أجزأه ذلك لو استنجى بحجر له 3 جهات. طب لو استنجى بـ3 أحجار أو بحجر له 3 جهات لكنه لم ينقي المحل، يعني بقي أذى، صير يستعمل رابع ولا ما بصير؟ يجوز رابع، لكن قالوا أيضا إيش يزيد؟ 5، لأنه يوتر، لأنه قال ومن استجمر فليوتر، فإن 6 5 ما أجزأه يزيد حتى يوصل 7، حتى يزيل ما به من الأذى. وقال أهل العلم كما مر بنا قالوا يجزئ كذلك بدل الحجارة كل مزيل منق، كل منق يعني للأذى، طاهر، أن يكون طاهرا وأن يكون منقيا يعني مزيل للأذى، مزيل للنجاسة، غير بول، غير عظم وروث أو طعام أو محترم أو متصل بحيوان، يقولون أن يكون طاهرا الذي تزيل به الأذى طاهر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عبد الله بن مسعود فأعطاه روثة حتى يستنجي بها، فقال عليه الصلاة والسلام هذا ركس، يعني هذا نجس، وأن يكون منقيا يعني مزيل للأذى، وإلا فإنه يدخل في الحديث الذي يعذب في قبره، كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله، لا يستتر من بوله، هذه رواية، هذان الروايتان صحيحتان، أما رواية ضعيفة كان لا يستبرئ من بوله، هذه فيها ضعف، هذه فيها ضعف. فإذا ما نقى المحل يدخل في هذا الوعيد. غير عظم وروث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن العظم يكون طعاما لإخواننا من الجن، قال عليه الصلاة والسلام لكم أي للجن كل عظم ذكر اسم الله عليه. طب كيف بدي أكل عظم؟ قال تجدونه أوفر ما يكون لحما، يعود على هذا العظم. لذلك أنت لما تأكل أي شيء والعظم تذكر اسم الله وبترمي العظم، هذا العظم طعام إخوانك من الجن، تكرم إخوانك، أنت تكرم الإنس وتكرم الجن، طعام إخوانك من الجن الطعام إذا ذكرت اسم الله عليه وألقيت العظم. طب كيف بدي أكل عظم؟ قال عليه الصلاة والسلام قال تجدونه أوفر ما يكون لحما، بعود عليه اللحم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. دون طعام فلا يجوز أن يستنجى كذلك بالطعام، أو محترم يعني ما له حرمة، مثل شيء كتب عليه باللغة العربية، وبعضه ربما يكون عليه آيات، يجي واحد يستنجي به، لا يجوز لا يجوز. أو متصل بحيوان، شيء قد اتصل بحيوان لا يجوز أن يستنجى به. أما سوى ذلك مثل الآن أو أوراق، مثل الأوراق الصحية هذه التي يزال بها الأذى أو نحو ذلك، فهذا كله إن شاء الله مجزئ، والأفضل كما ذكرنا أن يستنجي بالماء. أما الجمع بين الحجارة والماء فهذا لم يرد في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحجارة والماء، يعني استجمر بالحجارة واستنجى بالماء، ما ورد أنه جمع بين الحجارة والماء، وهذا لم يرد. ونعتقد أنه هذا أفضل جمع بين الأمرين، لا، اعتقد خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل الأمرين، فقال ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فقلنا لو حجر له ثلاث جهات فيجزئ في ذلك إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.